أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المبحث الثاني في صيغة الأمر، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى صيغة الأمر، عنوان المسألة هو البحث عن معنى صيغة الأمر، أنه ما هو المفهوم من صيغة الأمر، وأنها موضوعة لأي شيء واستعملت في أي شيء في أي معنى. يقول المصنف أن صيغة الأمر استعملت في موارد كثيرة، استعملت في مورد البعث كقوله تعالى أقيموا الصلاة أو أوفوا بالعقود وغير ذلك من أفعال الأمر المراد بها البعث والتحريك نحو شيء معين. واستعملت أيضا في موارد التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم أو انتظروا إنا منتظرون وغير ذلك. واستعملت أيضا في موارد التعجيز قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وغيرها من الآيات، وموارد أخرى كالتذكير والتمني والترجي إلى آخره. المصنف يقول استعمال صيغة الأمر في هذه الموارد مع اختلاف المعاني الموجودة، هل ما معنى ذلك أن صيغة الأمر استعملت في مفاهيمها؟ يعني هذه المعاني في هذه الموارد المختلفة هل هي مفاهيم لصيغة الأمر؟ وما هو المعنى الموضوع له صيغة الأمر؟ هل أن استعمال صيغة الأمر في هذه الموارد هو استعمال فيما وضع له فيكون استعمال حقيقي، أو في غير ما وضع له فيكون استعمال مجازي، أو الأمر لا بخلاف ذلك؟ يقول المصنف صحيح أن صيغة الأمر تستعمل في هذه الموارد وموارد كثيرة كالمعاني التي ذكرها وأكثر من ذلك، ولكن صيغة الأمر يعني هيئة افعل، طبعا مو فقط هيئة افعل وإنما كل هيئة أو صيغة يستفاد منها الأمر، مثل الفعل المضارع المقرون بلام الأمر أو الفعل المضارع غير المقرون بلام الأمر، ولكن المطلوب منه يعني مطلوب منه هو النسبة البعثية، يعني البعث والتحريك نحو شيء. مثل في بعض الروايات قال يعيد الصلاة، صيغة مضارع ولكن المفهوم منه أو المراد منه هو الأمر بإعادة الصلاة. المهم أنه هيئة الأمر، صيغة الأمر مثل صيغة أفعل ونحوها عندما تستعمل في هذه الموارد، هل هذه الموارد مفاهيم لصيغة الأمر؟ إذا كانت مفاهيم لصيغة الأمر، هل أن صيغة الأمر موضوعة لهذه الموارد، موضوعة لأحدها واستعمال في الموارد الأخرى على نحو المجاز، أو موضوعة على نحو الاشتراك اللفظي بين هذه المعاني، أو موضوع على المعنى الأعم من هذه المعاني؟ بالنتيجة أن هذه الموارد هل هي مفاهيم صيغة الأمر أو لا؟ حتى يأتي الكلام أن الصيغة موضوع على أي شيء وأن هذا استعمال حقيقي أو مجاز. جواب المصنف أن هيئة الأمر صيغة الأمر هيئة واحدة، فالمراد منها معنى واحد بلا شك، كلما وردت هذه الهيئة بلا شك المراد هو معنى واحد، لأن الهيئة واحدة، ولكن هذا المعنى الواحد ليس هو واحدا من هذه المعاني المذكورة. ليس أحد من هذه المعاني هو مفهوم لصيغة الأمر. وإذا كان هذه المعاني ليست مفاهيم لصيغة الأمر، فما هو مفهوم صيغة الأمر؟ فما هو معنى صيغة الأمر؟ صيغة الأمر موضوعة لأي معنى؟ إذن يقول صيغة الأمر الهيئات بشكل عام ذكرنا في باب الوضع، تذكرون في باب الوضع عام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحرفي، ذكرنا هناك أن مصاديق الوضع عام والموضوع له الخاص هو المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي لا يراد منه فقط الحروف وإنما حتى الهيئات، هيئات الأفعال والمستقبل. فالهيئة تدل على معنى حرفي غير استقلالي. عندنا في الأفعال والمشتقات عندنا هيئة وعندما عندنا مادة، وتكرر هذا المطلب من هذا البحث في أن هناك وضعان، وضع للمادة ووضع للهيئة. المادة موضوعة لمعنى اسمي مستقل، المعنى الحدثي أو المعنى المصدري ما شئت تعبر، والهيئة موضوعة لمعنى حرفي غير استقلالي. فالهيئات كالحروف الوضع فيها عام والموضوع له خاص. فنسوق الدليل كالآتي، نقول هيئة الأمر، صيغة الأمر موضوعة لمعاني حرفية غير استقلالية، وهذه وهذه المعاني المذكورة معاني اسمية استقلالية. فإذا صيغة الأمر غير موضوعة لهذه المعاني، لأن الوضع في الهيئات كالوضع في الحروف، الوضع عام والموضوع له الخاص. فمفاده مفاد المعنى الحرفي غير الاستقلالي، والمعاني المذكورة معنى البعث ومعنى التهديد والزجر ومعنى التسخير أو الترجي أو التمني، هذه معاني اسمية وليست حرفية، معاني اسمية استقلالية. والهيئات مفادها يعني موضوعة لمعاني حرفية غير استقلالية. فإذا صيغة افعال، هيئة افعال غير موضوعة لهذه المعاني، البعث والتهديد والتعجيز إلى آخره. فإذا ما هو مفاد هيئة الأمر؟ يقول مفاد هيئة الأمر هو النسبة خاصة بين المتكلم والمخاطب والمادة، والمقصود بالمادة هو المعنى الحدثي، وهو الضرب في قولنا اضرب، والقيام في قولنا قم، والقعود في قولنا اقعد إلى آخره، معنى المصدر. النسب والإضافات كلها معنى حرفية. فهيئة افعل، هيئة الأمر، صيغة الأمر قلنا سواء هيئة افعل أو غيرها من الهيئة، هي هيئة الأمر أو صيغة الأمر موضوعة لنسبة، ما موضوعة لمعنى اسم مستقل، موضوعة لنسبة. هاي النسبة بين المتكلم والمخاطب والمادة اللي هو المعنى الحدثي والمعنى المصدري، لذلك من هذا ينتزع طالب ومطلوب ومطلوب منه. المتكلم طالب يطلب هذا الشيء عندما يقول اضرب مثلا، المتكلم طالب، المطلوب منه هو المخاطب، والمطلوب هو المعنى المصدري المعنى الحدثي وهو الضرب. قولنا اضرب مثلا قولنا اضرب تدل على ان المتكلم جعل المعنى الحدثي وهو الضرب على عهدة المخاطب. من قلنا ننتزع طالب ومطلوب ومطلوب منه، الطالب جعل المطلوب في عهدة المطلوب منه. عندما أقول صلي أو أقم الصلاة، المتكلم جعل قيام الصلاة في عهدة المخاطب وبعثه نحو الصلاة وحركه نحو الصلاة، جعل الصلاة في عهدته في ذمته. قولنا اضرب مثلا معنى ذلك أن المتكلم جعل الضرب وهو المعنى الحدثي والمصدر، جعل الضرب في عهدة المخاطب وحركه نحو الضرب وبعثه نحو الضرب، وجعل الداعي في نفس المخاطب للضرب. فالمقصود بالنسبة هذه تسمى النسبة الطلبية أو النسبة البعثية، ما شئت فعبرت. بعضهم اختلفوا في هذه التسمية. المصنف يقول غير مهم، المهم نفهم أن صيغة الأمر، هيئة الأمر موضوعة لنسبة خاصة بين المتكلم والمخاطب والمادة، سميها النسبة الطلبية، النسبة البعثية، أي شيء تعبر. المهم أن المتكلم جعل المعنى المصدري المعنى الحدثي في عهدة المخاطب، أو جعل الداعي في نفس المخاطب نحو هذا الفعل، نحو الضرب، نحو المعنى المصدري، حركه إليه، بعثه نحوه، ما شئت فعبر. المهم المطلوب هو هذا المعنى. النتيجة شنو؟ النتيجة أن هيئة الأمر، صيغة الأمر أصلا موضوعة لهذه النسبة. إذن هي غير موضوعة للمعاني الواردة المذكورة، البعث والتهديد والتعجيز إلى آخره. فإذا كانت غير أصل غير موضوعة ولم تستعمل فيها أصلا، اختلاف هذه المعاني من أين جاء؟ يعني إحنا إذا قلنا أن النتيجة أن هيئة الأمر موضوعة، لاحظ الوضع في مقام الوضع، نتكلم وضع العام الموضوع له الخاص، هيئة الأمر موضوعة للنسبة الخاصة. إذا كانت موضوعة للنسبة الخاصة وهي النسبة الطلبية أو النسبة البعثية، ما شئت فعبر، فاستعمالها في هذه الموارد على أي أساس؟ استعمالها في موارد البعث والتهديد والتنجيز والتفسير والترجي والتمني إلى آخره. ما هو حقيقة استعمال الهيئة في هذه الموارد؟ يقول المصنف أن اختلاف الموارد راجع إلى اختلاف دواعي الاستعمال. اختلاف الموارد راجع إلى اختلاف دواعي الاستعمال. انا اريد من هيئة الامر النسبة الطلبية، يعني النسبة بين المتكلم والمخاطب والمادة، ولكن الدواعي عند المتكلم تختلف. فتارة يكون الداعي عند المتكلم هو بعض المخاطب نحو الشيء، نحو معنى معين. فإذا كان الداعي هو البعث نحو شيء معين، فيكون هذا الجعل، هذا الإنشاء، صيغة الأمر مصداقا لمعنى البعث. تارة أخرى يكون الداعي هو التعجيز، الداعي لهذا الإنشاء، لهذا الجعل، الداعي لاستعمال صيغة الأمر هو تعجيز، تعجيز المخاطب عن القيام بهذا الفعل. أقول فأتوا بصورة من مثله، أو يكون الداعي هو التهديد أو الترجي أو التمني. الدواعي تختلف. فعندما تختلف الدواعي هذا ماذا يعني؟ لاحظوا، عندما يكون الداعي هو البعث نحو شيء معين، إذا كان الداعي هو البعث حينئذ يكون هذا الإنشاء وهذا الجعل مصداقا للبعث. فأقول أقيم الصلاة بعثا، بعث نحو أمر معين، أي أن أقيم الصلاة بعث بالحمل الشائع وليس بالحمل الأول. لاحظوا هذه، ثبتوا هذه القضايا. أقول يعني إذا أريد أصيغ قضية، أقول أقيم الصلاة بعث، فهذا الحمل حمل بعث على أقيم الصلاة. يقول هذا مو حمل أول ذاتي، هذا حمل شائع صناعي. أو أقول اعملوا ما شئتم تهديد، هذه الصياغة صياغة اعملوا ما شئتم تهديد، حمل التهديد على اعملوا ما شئتم، هذا حمل شائع أو حمل أولي ذات. أقول هذا حمل شائع صناعي وليس حمل أولي. كذلك إذا قلنا فأتوا بسورة من مثله، أقول هذا الجعل، هذا الإنشاء، هذه الصياغة تعجيز، تعجيز بالحمل الشائع وليس بالحمل الأول الذات. نرجع إلى التذكرة بسيطة على الحمل الأول الذاتي. الحمل هو الاتحاد كما ذكر المصنف المنطق، الحمل هو الاتحاد بين شيء والمغايرة من جهة أخرى. الحمل الأول الذاتي هو الاتحاد في المفهوم. أقول الإنسان حيوان ناطق، يعني اتحاد مفهوم الإنسان والحيوان الناطق. أقول مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق، ومفهوم الحيوان الناطق هو مفهوم الإنسان. فإذا قلنا أقيم الصلاة بعث، إذا قلنا هذا حمل أول ذاتي، معنى ذلك أن أقيم الصلاة هو نفس مفهوم البعث، اعملوا ما شئتم هو نفس مفهوم التهديد، فاستعمل في مفهومه. حينئذ نقول أن هذا استعمال مجازي أو حقيقي. أقول فأتوا بصورة من مثله، أقول هذا التعجيز. إذا قلنا تعجيز بالحمل الأول الذاتي، معنى ذلك أنه فأتوا بصورة من مثله هو نفس مفهوم التعجيز. استعملنا هذا الإنشاء في مفهومه. يقول الأمر ليس كذلك، هذا بعث بالحمل الأول، بالحمل الشائع الصناعي، تهديد بالحمل الشائع، هذا تعجيز بالحمل الشائع. الحمل الشائع ما هو المقصود منه؟ الحمل الشائع هو المغاير في المفهوم، الاتحاد في المصداق. الحمل الشائع الصناعي يرجع إلى معنى أن الموضوع أحد أفراد ومصاديق المحمول. حمل الشائع يرجع معناه إلى كون الموضوع أحد أفراد ومصاديق المحمول. فإذا قلنا أقيم الصلاة بعث، معنى ذلك أن أقيم الصلاة أحد أفراد ومصاديق البعث. اعملوا ما شئتم أحد أفراد ومصاديق. فإذا هذا التعبير استعمل في مصداقه لا في مفهومه. معنى ذلك أن الاتحاد في المصداق ولكن مغايرة بالمفهوم، لأن حمل شائع. فأقيم الصلاة ليس مفهومها البعض، اعملوا ما شئتم ليس مفهومها التهديد، فأتوا بصورة المثلي ليس مفهومها التعجيز. لم تستعمل في مفاهيمها بل استعملت في مفاهيمها. من هنا يتضح، لاحظوا، نحن عندما قلنا أن هيئة الأمر تبع تتسائر الهيئات معنى حرفي غير استقلالي، وهاي المفاهيم الموارد المختلفة معاني اسمية استقلالية، فإذا لم تستعمل في مفاهيمها. إذا لم تستعمل في مفاهيمها في أي معنى استعملت؟ بمعنى النسبة الطلبية. إذا كان نسبة طلبية هذا مفهوم، إذن كيف نستعملها في هذه الموارد؟ نقول هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف الدواعي، واستعمالها في هذه الموارد استعمال ليس في المفهوم وإنما استعمال في مصادر، كون هذه الصيغة من مصادر البعث أو التهديد أو التعجيز أو الترجي أو التمني إلى آخره. من هنا يتلخص يعني مطلب المصنف، ركز على هذه النقطة. يقول إلى هنا يتجلى لنا بوضوح أن هذه المعاني المذكورة، أن البعث بالحمل الشائع، بعث بالحمل الشائع والتهديد تهديد بالحمل الشائع، فإذا لم تستعمل هذه الصيغة في هذه الموارد، لم تستعمل في مفاهيمها وعدم تفرقة البعض بين المفهوم والمصداق، أو فقل بين الحمل الأول والحمل الشائع، هو الذي أوهم البعض أن هذه الصيغة استعملت في هذه المعاني في مفاهيمها، أن هذه المعاني مفاهيم لهذه الصيغة. لذلك أخذوا يبحثون أنها أيها المعنى الحقيقي وأيها المعنى المجازي، وأنه هذا شنو وضع على نحو الاشتراك اللفظي أو موضوع لمعنى واحد والمعاني الأخرى على نحو المجاز. المصنف يقول اصلا هذه المفاهيم ليست معاني حقيقيه ولا مجازيه اصلا، لان اصلا هذه مو مفاهيم، يعني كما نقول سلم انتفاء الموضوع. اصلا هذه المعاني المذكوره ليست مفاهيم لهيئه الامر حتى نقول ان ايها المعنى الحقيقي وايها المعنى المجازي، فاصلا لا حقيقي ولا مجازي. حقيقة المجازي إذا استعملت في مفاهيمها ثم نقول أنها استعملت في مفاهيمها، ولكن أيها المعنى الموضوع له؟ فالمعنى الموضوع له على نحو الحقيقة، واستعمال في غير الموضوع له على نحو المجاز. هاي إذا كانت هذه المعاني مفاهيم لهذه الصيغة، أما إذا كانت ليست مفاهيم أصلا لهذه الصيغة فلا تصل النوبة إلى البحث في أن هذه المعاني معاني حقيقية أو مجازية. فالنتيجة أن هذه المعاني المذكورة صحيح أن هيئة الأمر استعملت في موارد التهديد والبعث والتنجيز والترجي والتمني إلى آخره، ولكن ليس أحد من هذه المعاني مفاهيم للصيغة، وإنما مفهوم الهيئة والصيغة هو النسبة، والنسبة معنى حرفي غير استقلالي. واضح شلون؟ يعني إذا اختلطت بعض الأمور عليكم تمسكوا بهذا الشيء، أن النتيجة استعمال هذه الهيئة في هذه الموارد ليس استعمالا في مفاهيمها، وأن أيا من هذه المعاني ليس مفهوما وليس معنى للهيئة، لأن معنى الهيئة معنى حرفي، وهي معاني استقلالية اسمية. معنى الهيئة معنى حرفي وهو النسبة، وهذه المعاني معاني اسمية استقلالية فلم تستعمل في مفاهيمها. إذا لم تستعمل في مفاهيمها حينئذ نقول فاستعمالها على أينه بالحقيقة، حقيقة الاستعمال ما هو هنا؟ نقول استعمال في مصادقه. نقرأ العبارة ويتضح بعض الأمور في العبارة أيضا. يقول المصنف: المبحث الثاني صيغة الأمر. أولا يعني وفي مسائل، المسألة الأولى معنى صيغة الأمر. يقول: صيغة الأمر أي هيئته، يعني هيئة الأمر كصيغة افعل، لاحظ الكاف التمثيل، كصيغة افعل ونحوها، نحوها جميعا، يعني أي صيغة أي هيئة يستفاد منها الأمر. مثل افترض لتفعل كذا، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، أو قول المعصوم يعيد الصلاة، هذا أمر ولكن بهيئة المضارع إلى آخره، أو صح أو ما إلى آخره، هذه المعاني. فإذا أي هيئة أو صيغة، المهم كلام الآن في الهيئة والصيغة، البحث السابق كان في المادة، في مادة الأمر، الآن في هيئة الأمر. يقول: صيغة الأمر أي هيئته كصيغة افعل ونحوها. هذه الصيغة هذه هيئة الأمر تستعمل في موارد كثيرة، منها البعث كقوله تعالى أقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة، أو أوفوا بالعقود، ومن هذه الموارد التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، ومنها التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وغير ذلك من التسخير كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين بمعنى التسخير، والإنذار والترجي والتمني إلى آخره، كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي بصبح ومن أصبح من سبي أنسلي. في المعلقات انجلي الليل ما ينجلي وقت لا زال، ولكن يتمنى انجلاء الليل. فإذا استعمل صيغة الأمر انجلي، صيغة الأمر، المهم في صيغة الأمر استعملت في موارد في معاني متعددة كثيرة، بعضهم ذكر أن أكثر من 20 معنى. فإذا كانت تستعمل في هذه المعاني فهل هذا استعمال في مفاهيمها أو لا؟ وهل أن الصيغة موضوعة لهذه المعاني كلا أو بعضا أو لا؟ يقول: ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، طبعا لأن الهيئة واحدة الصيغة واحدة فمفادها معنى واحد، ولكن أي معنى من هذه المعاني؟ هل المعنى الأول كما اشتبه بعضهم قال بمعنى الطلب لأن هو الظاهر وغيره يحتاج إلى قرينة؟ يقول: لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني أبدا، أي معنى من هذه المعاني لكن استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحدة من هذه المعاني. لماذا؟ لأن الهيئة مثل افعال. الكلام الآن في الهيئات بشكل عام، لأن الهيئة شأنها شأن الهيئات الأخرى، هيئة افعال شأنها شأن الهيئات الأخرى، وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف، فمفادها معناها مفهومها معنى حرفي، والمعنى الحرفي معنى غير استقلالي، وهذه المعاني معاني اسمية ومعاني حرفية. التهديد، البعض، التفسير، الترجي، التمني، معاني اسمية وليست معاني حرفية. شأنها شأن الهيئات الأخرى، وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف. فإذا نقول أن الهيئات موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص كالحروف. لذلك احنا ايضا هناك في ذاك البحث، في بحث الوضع، قلنا ان نقول المعنى الحرفي الوضع العام، من الوضع العام الموضوع له الخاص، والمعنى الحرفي ليس المقصود منه الحروف، قد يدل على المعنى الحرفي بلفظ كلفظ في وعلى والباء الى اخره الحروف الجر، وقد يدل عليها الهيئات، هيئات الافعال المستقبل. ولم توضع لإفادة معاني مستقلة، معاني اسمية كالمعاني الواردة في الأعلى، فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي معاني اسمية. فإذا احنا اتضحنا أن الهيئة موضوعة لمعنى حرفي، هاي معاني اسمية استقلالية، فإذن هذا ماضي عنا سابقا، فإذا موضوعة لأي معنى؟ يقول وعليه فالحق أنها موضوعة للنسبة الخاصة. طبعا هذا الرأي عليه صاحب الكفاية والمحقق النائين وكثير من المحققين المتأخرين ولا سيما المعاصرين، باستثناء السيد الخوئي رحمة الله عليه، ذهب إلى أن المقصود إبراز المعاني التي في نفس الإنسان اعتبارية، إبراز الاعتبار النفساني على بحث نذكر في بحث بالتفصيل. المهم هذا محل اتفاق إلا قليل كالسيد الخوئي رحمه الله يختلف في هذا، وإلا الكثيرين معظم الأصوليين المتأخرين المحققين على هذا الرأي، يعني أن موضوع للنسبة وليست بمعنى اسمي. وعليه فالحق أنها موضوع للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة. المتكلم والمخاطب واضح، ما المقصود بالمادة؟ يقول والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة، مثل الظرف، المادة هي الظرف مثلا، والقيام والقعود في قولنا اضرب وقم وقعد، يعني المعنى المصدري أو المعنى الحدثي ونحو ذلك. وحينئذ إذا كان المقصود أنها موضوعة للنسبة خاصة بين المتكلم والمخاطب والحدث والمادة، وحينئذ ينتزع منها عنوان طالب ومطلوب منه ومطلوب. الطالب هو المتكلم، المطلوب منه هو المخاطب، والمادة هو المطلوب. يعني عندما أقول اضرب، طالب الضرب هو المتكلم، المطلوب منه الضرب هو المخاطب، المطلوب هو الضرب، يعني أن المتكلم أراد من المخاطب الضرب. فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب اللي هو المادة والمتكلم والمخاطب. هذا ماذا يعني؟ يقول ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب. عندما أقول صلي، معنى ذلك أن المتكلم جعل الصلاة على عهدة المخاطب، على عهدته وفي ذمته، بعثه إلى الصلاة، حركه نحو الصلاة إلى آخره بهذا المعنى. ومعنى ذلك
جعل الضرب على عهدة المخاطب وبعثه نحوه، يعني أن المتكلم بعث المخاطب نحو الضرب وتحريكه إليه، أن يعني تحريك المخاطب إليه إلى الضرب، وجعل الداعي في نفس الفعل، يعني وجعل الداعي في نفس المخاطب للفعل، يعني أن المتكلم جعل الداعي في نفسه حتى يعمل، حتى يتحرك، حتى يصلي مثلا. وعلى هذا إذا كان كذلك فمدلول هيئة الأمر إذن لمفادها هو النسبة الطلبية وليس أحد المعاني المذكورة، وإن شئت فسميها النسبة البعثية، حتى بعض لما ندخل نقاش بعض الأصوليين أنه نسميها طلبية أو بعثية، مو مشكلة، المهم المقصود النسبة الخاصة، سميها النسبة الخاصة هو النسبة الطلبية، وإن شئت فسميها النسبة البعثية لغرض، ما هو الغرض؟ لغرض إبراز جعل المأمور به أي المطلوب في عهدة المخاطب، المطلوب هو هذا، الغرض هو إبراز هذا الجعل، عندما أقول لك صلي الغرض هو إبراز جعل الصلاة في عهدة المخاطب، جعلت الصلاة في ذمتك في عهدتك، وجعل الداعي في نفسه، يعني أنا ما هو الداعي إلى الصلاة؟ أقول لأنني أمرني المولى أن أصلي، هذا هو الذي بعثني وحركني نحو الصلاة، هو الذي جعل الداعي في نفسي لأن أصلي، وجعل الداعي في نفسي وتحريكه وبعثه نحوه، ما شئت فعبر، المهم هذا المعنى. غير أن هذا الجعل، الآن نقول إذا كانت هيئة الأمر موضوعة للنسبة الخاصة استعمال في هذه الموارد كيف حصل؟ ما هو حقيقة استعمال هذه الصيغة في هذه الموارد؟ إذن شنو معاني التهديد والتعجيز والبعث والترجي والتمني؟ ما هو حقيقة استعمال الهيئة في هذه الموارد؟ يقول المصنف غير أن هذا الجعل أو الإنشاء، أنا لما أنشأته هيئة الأمر قلت صلي أو اضرب، لما جعلت الداعي في نفسه، غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم، الاختلاف من الدواعي، الداعي عند المتكلم يختلف، إذا كان الداعي هو البعث استعملت فقلت كذا، الداعي هو التهديد أو التعجيز، غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم، الداعي لهذا من قبل المتكلم، فتارة يكون الداعي له، يعني الداعي لهذا الإنشاء أو هذا الجعل، لاحظ مرجع الضمائر، فتارة يكون الداعي له لهذا الإنشاء أو لهذا الجعل هو البعث الحقيقي، وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به حقيقة، أنا أبعثه وأحركه نحو الفعل المأمور به، فإذا كان كذلك الداعي فيكون هذا الإنشاء حينئذ، حين شنو؟ حين استعملت به بهذا الداعي مصداقا للبعث والتحريك، راح صار مصداق، يعني حمل شايع، لاحظ، مصداقا للبعث والتحريك، وجعل الداعي أو إن شئت فقل يكون، يعني هذا الإنشاء يكون هذا الإنشاء وهذا الجعل مصداقا للطلب، فإن المقصود واحد نفس المعنى، وأخرى وتارة أخرى يكون الداعي له لهذا الإنشاء وهذا الجعل هو التهديد، الداعي لهذا الإنشاء هو التهديد، فيكون أي هذا الإنشاء وهذا الجعل مصداقا للتهديد، ويكون تهديدا بالحمل الشائع، بيّن الحمل الشائع شنو يعني؟ اتحاد في المصداق والمغايرة في المفهوم، فإذا هذا استعمال مو في المفهوم وإنما استعمال في المصدر. بالعكس هذا يدل على التغاير في المفهوم حمل الشايع. إذا هذا الحمل أقول عندما أقول هذا تهديد أو هذا تعجيز، هذا حمل أول ولا حمل شايع؟ يقول حمل شايع. إذا كان حمل أول نقول هذا مفاهيم إله، بس راح يكون مفاهيم اسمية، احنا قلنا مفاهيم حرفية مو اسمية، فإذا ليست مفاهيم. فإذا ليست مفاهيم واستعملت فيه، فأقول حقيقة استعمال الصيغة في هذه الموارد لأن هذه المعاني معاني لهذه الصيغة بالحمل الشايع مو بالحمل الأول، وهذا هو المصحح للاستعمال في هذه الموارد. لأنه قد يقول قائل لاحظ إذا كانت هذه المعاني ليست مفاهيم لهذه الصيغة فكيف نصحح استعمال هذه الصيغة في هذه الموارد؟ نقول لأن هذه المفاهيم مفاهيم لهذه الصيغة بالحمل الشايع وليس بالحمل الأولي، وهذا هو المصحح للاستعمال في هذه الموارد. بالنتيجة أن هذه المعاني ليست مفاهيم لها وإنما مصادر، أن هذه الصيغة مصداق للتهديد أو هذه الصيغة مصداق للبعث والتحريض إلى آخره، وأخرى يكون الداعي له هو التهديد، فيكون هذا الإنشاء مصداقا للتهديد ويكون تهديدا بالحمل الشايع، وتارة ثالثة يكون الداعي له هو التعجيز، فيكون هذا الإنشاء مصداقا للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشايع، وهكذا في باقي المعاني المذكورة الترجي والتمني إلى آخره. نقول هذا ترجي بالحمل الشايع، هذا تمني بالحمل الشايع، وإلى هنا يتجلى ما نريد. مطلب المصنف كله ناير أنه ما هو المقصود من كل هذا البحث، وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه. فإنا نريد أن نقول بنفس العبارة أن البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها المعاني المذكورة سابقا ليست هي معاني ولا مفاهيم لهيئة الأمر، قد لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها، وإلا لو استعملت في مفاهيمها لكانت هذه المعاني بالحمل الأول وليس بالحمل الشايع، كما ظنه القوم. لا معاني حقيقية ولا مجازية أصلا، لأن مو مفاهيم لها. لو كانت هذه المعاني مفاهيم للصيغة حينئذ نقول معناها مجازي أو حقيقي، أصلا مو مفاهيم لها. بل الحق أن المنشئ بها ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة، المنشئ بهذه الصيغة النسبة الطلبية هو المراد هو المفهوم، وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي، فيكون تارة بعثا بالحمل الشايع وأخرى تهديدا بالحمل الشايع وتعجيز بالحمل الشايع إلى آخره، لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشئة بها حتى مفهوم البعث والطلب. لأن يعني بعضهم قال مفهوم البعث والطلب هو الظاهر، نقول لا هذه دواعي. هنا لاحظ إذا قل هذه الدواعي ثم هناك يقولون أنه إذا لم يعلم الداعي، نقول الأصل في الداعي أن يكون شنو؟ الداعي هو الطلب والبعث، النسبة البعثية النسبة الطلبية، الداعي هو البعث. دواعي أخرى مثل التهديد والتعجيز والترجي والتمني يحتاج إلى قرينة، إذا أكو قرينة فنقول أنه استعمل في التهديد أو كذا، إذا ماكو قرينة نقول استعمل في مورد البعث. والاختلاف في الوهم بين المفهوم والمصداق، أو لنقل بين الحمل الأول والحمل الشايع، الخلط بينهما هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه، حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة وأيها المعنى المجازي. نقول ما عندنا لا معنى حقيقي ولا مجازي، أصلا لا تصل نوبة إلى ذلك، لأن هذه المفاهيم أصلا هذه المعاني ليست مفاهيم لهذه الصيغة.
والحمد لله رب العالمين.